بسم الله الرحمن الرحيم. عن أي شيء كان الدرس الماضي؟
عن زيادة الثقة، وأن يعني قبول ترجح أن تقبل زيادة الثقة.
ما المقصود بزيادة الثقة؟
زيادة الثقة زيادة الطلب.
كيف؟ كيف تأتي؟
أن يكون
سلام.
يعني أتي الثقة بزيادة في الحديث أو في معنى الحديث.
ها قربت، لكن
ضابط الخالف غير.
كيف صورتها؟
يعني يزيد لخبطة، هو رواها وغيره لم يرويها،
لكن بقيد، لكن من يضبطها؟ ها
سيادتك أن يخالف منه أو لنا ومن هو أحفظ منه.
كيف تأتي؟ هذا كضابط.
يشترك مجموعة في نفس.
ها؟
يعني يكونوا يروون الحديث في هذه.
يشترك جماعة
في
من الثقات هكذا. أو ممن
في لفظ
يعني تقبل روايته من فيه صفات القبول. فيرون عن شيخ مثلا، ثم
ينفرد واحد منهم بزيادة،
ينفرد واحد منهم بزيادة. ما معنى قولي ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى؟ قبلت. ما ذكر هنا شيء، قال ولو زاد ثقة لفظا فيه لفظا أو معنى قبلت. ماذا أراد بهذا؟ ما ذكر مخالفة. سلام.
معنى كلام أنه يرى زيادة.
يعني هذا قول، القول الأول أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هذا من قبلت. قال فإن اتحد المجلس فالأكثر.
إذا كان المجلس واحد رأوا جماعة حديث وخالفهم واحد، فإن يعتمد الأكثر يرد حديث، ترد الزيادة،
يعني يرجح رواية الأكثر. قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط.
إذا كانوا متساوين مثلا أربعة بأربعة المثبت يقدم على النافي.
هو ما يخص العدد مثلا، حتى لو اختلف اثنان من الحفاظ، هذا زاد وهذا لم يزد، قد تساوى واستساوى، فهنا نأخذ بالزيادة لأنه مثبت. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ولا يتعين لفظه. هذه الضمائر كلها تعود على رواية الحديث كما تقدم. ولو زاد ثقة فيه، أي في الحديث في سنده أو متنه. ونقل ولا يتعين لفظه، أيضا هنا الضمير يعود على الحديث، على رواية الحديث. المسألة هذه التي سيذكرها المؤلف ونأخذ من كلام أهل العلم ما يزيدها وضوحا إن شاء الله، هي حكم رواية الحديث بالمعنى. ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ معروف ذلك الحديث الذي جعله بعض أهل العلم متواترا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ثم أداها كما سمعها. فأهل العلم يتكلمون في روايات الحديث، إذا ذكروا رواية أو الكلام عن الرواية هل لا تقبل رواية الحديث إلا باللفظ أم تقبل حتى بالمعنى؟ قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، هذا قول لكن بقيد، لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، يعتبر هذا القول الأول قول جمهور أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء أنه يجوز أن يروى الحديث بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الذي يرويه عالم بمقتضيات الألفاظ أو بمدلولات الألفاظ. فحيث غير لفظ بدل لفظ يكون المؤدى واحد لو غير. قال فيبدل اللفظ بمرادفه، يبدل اللفظ بمرادفه، يعني لو جاء حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لما رأى كذا وكذا، فجاء من يروي الحديث وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، هل هناك فرق بين قام وقف؟ أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، فيأتي من يرويه بالمعنى يقول قعد، ها هنا ترادف. قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، أما بغيره سيحيل المعنى، فلا يصح أن يأتي حديث فيه أمر فهو يرويه بالنهي مثلا، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. لم يذكر المؤلف إلا كم قولين وأشار إشارة يسيرة في هذه المسألة. نقرأ من كلام أهل العلم، سلام، يعني ما نزداد إن شاء الله به فوائد. إذا حصل نقل من كلام أهل العلم فالمستمع بالخيار، إن كان ممن يعتاد على كتابة الفوائد وخطه يعني سريع الكتابة وكان يأخذ له دفترا، وهذا الذي ننصح به إخواننا دائما أنه في كل درس خذ لك دفتر تعلق على الكتاب ما تعلق من المهم، وما زاد تكتبه في دفتر يكون كمرجع لك، مرجع يعني معك رصيد في كل فن، معك رصيد تمر فوائد نقولات من كلام أهل العلم وتحريرات وترجيحات، إذا لم تدون تلك كأنك ما درست. فقد يدون أو تدون بعض الفوائد اليسيرة ولا نلزم بها غالبا، نجعل الطالب بالاختيار، لكن لا يخلي نفسه من فائدة. فنحن نقرأ أحيانا من كان سريع الكتابة وعلق ما تيسر، وما كان من بعض الفوائد التي تكرر لكي تدون هذا شيء آخر. ذكر الزركشي رحمه الله في البحر المحيط المجلد الثالث صفحة 411 وما بعدها مسائل حول هذه المسألة. قال فصل ألفاظ الرواة. أحيانا أنا أسرد وربما كتوطيع حتى نصل إلى المقصود. قال وأما الثالث وهو ألفاظ الرواة في الخبر وكيفية الأداء، فللراوي في نقل ما سمعه أربعة أحوال: لراوي الحديث، لراوي الخبر في نقل ما سمعه أربعة أحوال. أحدها أن يرويه بلفظه، يروي الخبر باللفظ. هذا الحال الأول، ننظر ماذا قالوا. قال الماوردي والروياني: وينظر في هذا بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء أو جوابا، فإن كان قاله ابتداء وحكاه فقد أدى الأمانة، كقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني هناك فرق بين ألفاظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الأحاديث يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. كيف ابتداء؟ لا يكون سبب ورود الحديث جواب لسؤال، جواب لسؤال، كهذا الحديث الذي عندنا وهو حديث حسن مجموع طرقه، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لم يقله جوابا لسؤال. الآن حديث أبي هريرة الذي له طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هل قاله ابتداء أم قاله جوابا للسؤال؟ قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر وليس عندنا ماء يكفينا، ليس عندنا ماء يكفينا للطهور، فكيف نعمل؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: وإن كان جوابا فإن كان مغنيا عن ذكر السؤال كقوله الطهور ماء والحل ميتته، فالراوي مخير بين ذكر السؤال وتركه. يعني إذا كان اللفظ لفظ الحديث يغني عن ذكر السؤال، تأتي وتروي الحديث وتريد أن تقتصر على الإجابة دون السؤال، فإذا كان الإجابة تغني عن السؤال لا بأس، كأنك رويت الحديث بلفظه. قال: فإن كان مفتقرا إلى ذكر السؤال، إذا كان هذا الجواب أو هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام مفتقرا إلى ذكر السؤال، لا بد أن تذكر السؤال، هنا لا تحذف السؤال، لا بد أن تسوق السؤال وتسوق الجواب. قال: كما سئل أي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال: فلا بد من ذكر السؤال. قال: فإن كان الجواب يحتمل أمرين، فإذا نقل السؤال تعين أحد الاحتمالين، كما سئل عن الناقة تذبح فيوجد في بطنها جنين ميت، فقال: زكاة الجنين زكاة أمه. قال: ولو قاله ابتداء لاحتمل أن يكون زكاته مثل زكاة أمه، معنى زكاة الجنين زكاة أمه، هذا ورد جوابا عن سؤال سأله بعض الصحابة أنهم قد يذبحون الناقة أو الشاة أو البقرة فيجدون الجنين في بطنها بعد الذبح بعد السلخ، فماذا يعملون؟ قال: زكاة الجنين زكاة أمه. إذن فهم أن هذا الجنين حلال، ما تحتاج أن تذبحه لأنك ذكيت أمه، لأنه سئل عن الذبح، فلو قاله ابتداء زكاة الجنين زكاة أمه لفهم أن هذا الجنين يذبح كما تذبح أمه إذا خرج من بطنها. قال: ولو قاله ابتداء لاحتمل أن يكون ذكاته مثل ذكاة أمه، واحتمل أن يستباح بذكاة أمه، هنا احتمالان، فما الذي وضح أحد الاحتمالين؟ أن يساق به بسؤال، بالسؤال. إذن هذا الحال الأول في رواية الحديث أن يروى به باللفظ، فإن كان اللفظ جاء ابتداء يأتي به ابتداء، إن كان جوابا لسؤال إن كان الجواب عن السؤال يغني عن السؤال ذكر الجواب، وإن كان لا يغني عن السؤال يذكر السؤال. الحالة الثانية أن يرويه بغير لفظه، وهي مسألة نقل الحديث بالمعنى، هذه مسألتنا التي نحن فيها، أن يرويه بغير لفظه وهي مسألة نقل الحديث بالمعنى. قال: واعلم أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان، أحدهما القرآن، القرآن منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك في وجوب نقل لفظه، أما هذا بلا إشكال وبلا خلاف، لأن القصد منه الإعجاز. والثاني الأخبار، يعني أحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام يقولها من قبله. الأخبار فيجوز للراوي نقلها بالمعنى، وإذا نقلها بالمعنى وجب قبوله كالنقل باللفظ، هذا هو الصحيح من مذاهب عشرة. إذن كم في المسألة؟ عشرة مذاهب، أصحها هذا المذهب. قال: ونقل عن الأئمة الأربعة، هذا المذهب، والجمهور من الفقهاء والمتكلمين، لكن بشرائط. يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أو بدون شروط؟ بشروط. إذن هذا المذهب الأول. ننظر المذهب الثاني هكذا باختصار. قال: المذهب الثاني المنع مطلقا، بل يجب نقل اللفظ بصورته سواء العالم وغيره، وهذا قد ورد عن كثير من السلف. قيل إنه مذهب مالك، ونقله بعضهم عن معظم المحدثين، ومذهب أهل الظاهر، ونقل عن عبد الله بن عمر، وجماعة من التابعين وابن سيرين وغيرها. والمذهب الثالث التفصيل، والرابع التفصيل، والخامس التفصيل. المهم على تفاصيل مذكورة هنا ساقنا هنا من عشر مذاهب، الذي يهمنا المذهب الذي نحن فيه. إذن نذكر شروط نقل أو جواز نقل الحديث بالمعنى أو رواية الحديث بالمعنى. أيضا هنا في فتح المغيث بحث حول هذه المسألة، فتح المغيث المجلد الثالث على هذه الطبعة، المجلد الثالث صفحة 120 فما بعد، وهذا عند قول العراقي رحمه الله، وهو ينظم ماذا؟ قدمة من الصلاح، هي ألفية الحديث نظم. لا هذه هذه ألفية، ألفية الحديث للعراقي نظم قدمة من الصلاح. ما من أسأل ذكر السيوطي يا عمتر، لا هذه التي نحن فيها. قال العراقي: وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل للخبر، والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال، ونحوه كشك أبهما. يعني يقول إذا حصل شك فليقول بمعنى هذا أو نحو هذا اللفظ، وأما إذا كان قد روى الحديث بلفظه نقله بلفظه من البخاري أو من مسلم فلا يسوغ أنه كلما قال حديث يقول أو كما قال رسول الله أو كما قال رسول الله، هذا إسراف في الألفاظ بما لا فائدة فيه. في كل حديث يقول أو كما قال رسول الله أو كما لا، هذا إذا شك، إذا شك في لفظ الحديث أو نقله بالمعنى ولم يضبط نحو هذا. سننظر حجج هؤلاء بعد ما نذكر الشروط. شروط جواز نقل الحديث بالمعنى: الشرط الأول، قد أشار المؤلف إلى شيء منها لكن ما فصل، أحدها أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وهذا يتطلب ايش؟ علم غزير، نعم، واطلع في كلام العرب، نعم، حتى يعرف مدلولات الألفاظ. واختلاف مواقعها بدلالة، يعني هذا اللفظ قد يستعمل في هذا السياق له معنى، قد يستعمل في سياق آخر ها له معنى آخر. لو قلت مثلا بعت عينا ب20,000، ها بعت عينا ب20,000، وسبلت عينا لله عز وجل، ها؟ عين المعنى، عين العين ربما، لكن في هذا السياق لها معنى وفي هذا السياق لها معنى. قال: فإن كان جاهلا بمواقع الكلام امتنع بالإجماع. فإن كان جاهلا بمواقع الكلام امتنع بالإجماع. إجماع أهل العلم أنه لا يروي إلا باللفظ. قال: وقد قال الشافعي في الرسالة: يجب أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروفه كما سمعه الراوي، ولا يحدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لأننا لا ندري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام. إذا روى بالمعنى وليس عنده علم ربما يجعل الحلال حرام أو الحرام إلى الحلال، وإذا أداه بحروفه لم نجد فيه إحالة. قال القاضي: وظاهره تحريم ذلك على الجاهل. هذا هو المأمور. إذن هذا الشرط الأول في جواز نقل الحديث بالمعنى، وهو دلالة الألفاظ. الثاني: أن يبدل اللفظ بما يرادفه، يعني إذا أراد أن يروي بالمعنى يروي اللفظ، يذكر اللفظ بما يرادفه، كالجلوس بالقعود. أنا مثلنا له، يقول: جلس رسول الله أو قعد رسول الله، كالجلوس بالقعود، والاستطاعة بالقدرة، والعلم بالمعرفة. هذا الثاني. الشر الثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء. فيبدل اللفظ بمثله في الاحتمال وعدمه. كيف هذا؟ قال: ولا يبدل الأجلى بالجلي وعكسه، يعني هناك لفظ جلي وهناك لفظ أجلى منه، لا يبدل هذا بهذا، ولا العام بالخاص، يعني يكون لفظ الحديث عام، هو يأتي بلفظ خاص، يجوز لا يجوز؟ يعني يكون اللفظ عام، لفظ الحديث عام، هو يريد أن يروي بالمعنى يأتي بلفظ. نحن نجيز هذا، نجيز بالشرط لفظ الحديث عام فيه من ألفاظ العموم، فهو يريد أن يرويه بالمعنى مثلا، ماذا يعمل؟ يأتي بلفظ آخر يفيده العموم، ولا يأتي بلفظ يفيده الخصوص، مفهوم؟ نعم. قال ولا المطلق بالمقيد ولا الأمر بالخبر. يعني الأمر بالخبر ذكر هنا عندنا الآن، الأمر يدخل تحته الإنشاء هكذا، فعندنا الكلام إما إنشاء أو خبر، فيدخل في الإنشاء ماذا؟ الأمر والنهي والاستفهام ها والتمني إلى آخر، هذه أخذناها. فلفظ الحديث خبر، فهو يأتي بلفظ الحديث على جهتي الأمر أو النهي أو الاستفهام، لا، يدعه على لفظه بلفظ الخبر. قال ولا الأمر بالخبر ولا العكس، لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة يقع بالمتشابه لحكم وأسرار لا يعلمها إلا الله ورسوله، فلا يستغيرها عن موضوعها. الرابع من الشروط، من شروط جواز رواية الحديث بالمعنى، ألا يكون مما تعبد بلفظه. يعني هناك أحاديث تعبد بلفظها، يعني ألفاظها متعبد بها، لا يجوز أن يغير ذلك الله لأنه متعبد بها. قال فأما ما تعبدنا به فلا بد من نقله باللفظ، يعني الأحاديث مثلا التي في غير العبادات، أما ما كان لفظه متعبد به فلا يغير. فأما ما تعبدنا به فلا بد من نقله باللفظ قطعا كألفاظ التشهد. الآن الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد مثلا الآن، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؟ لا يجوز. أو يقول السلام عليك أيها النبي سلاما كثيرا من ربنا، ها ها، أقول اللهم صل على محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين، يجوز؟ يجوز. لكن لو يعني روى حديث في فضائل الأعمال، يعني في غير الألفاظ المتعبد بها، أو في مثلا أبواب المعاملات، ونقل يعني الحديث بمعناه والمؤدى واحد، جائز. قال كألفاظ التشهد، وأيضا ألفاظ التشهد وغيرها، من يزيد؟ ألفاظ الأذان، أذكار الصلوات، ها؟ هذا ما كان من الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق. الخامس، الشرط الخامس، ألا يكون من باب المتشابه كأحاديث الصفات، هذا على ذلك القول الذي نبهنا عليه في درس مضى في باب المحكم والمتشابه، أن بعضهم جعل من المتشابه أحاديث الصفات، وهل أحاديث الصفات من المتشابه مطلقا؟ كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله، نعم، الكيفية نعم، أما المعنى فهو معلوم. قال أما هي فلا يجوز نقلها بالمعنى بالإجماع، يعني يقول أيضا في باب الأسماء والصفات، يعني لا تنقل، لا ينقل هذا الباب إلا بماذا؟ باللفظ. قد نقل ابن القيم رحمه الله، نذكر موضع تلك الفائدة في كلام على بعض الأسماء لماذا جاءت بألفاظ، يعني ببعض الألفاظ، وأن هذا اللفظ لا غيره لا يؤدي مؤداه، بحيث لو أردت أن تأتي بلفظ غير هذا اللفظ لا يكون مشتملا على كمال الصفات وعلى أنه بلغ في الحسن غايته ذلك الاسم. أحتاج إلى مراجعة كلامه رحمه الله في بدائع الفوائد. السادس، الشرط السادس، ألا يكون من جوامع الكلم. هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث تكون كلماته قليلة وهو يحمل معاني كثيرة، لا ترويه بالمعنى. لماذا؟ ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي كمال الفصاحة جوامع الكلم. فإذا جئت تغير أنت من عندك، غيرت الشيء الذي اختص به من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا يكون من جوامع الكلم، فإن كان كقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، ألا خلاف في هذا الحديث، والبينة على المدعي، هذا من جوامع الكلم، والعجماء جبار. ما معنى العجماء جبار؟ ها؟ إذا أتلفت بدون تسبب من صاحبها فلا ضمانة، لا ضرر ولا ضرار. إذا الذي يريد يروي مثل هذه الألفاظ بالمعنى كيف سيقول؟ ونحوه لم يجز، لأنه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم. قال حكى بعض الحنفية قال ومن مشايخنا من يفصل بين الجوامع وغيره إذا كان ظاهر المعنى كغيره من الظواهر. إذن القول بالجواز، قالوا على هذا الوجه، الوجه الأول، يجوز تفسير مقال الشرع بلغة العجم على وجه التعليم لهم. لو أننا منعنا من رواية الحديث إلا باللفظ سنقع في حرج أو لا؟ كيف نعلم العجم؟ كيف نبلغ العجمي؟ ربما ما يفهم شيئا. قال أما المجتهد فلا يجوز له العمل بالحديث حتى ينقل إليه لفظ الشارع، لأنه إن قبله بالمعنى صار مقلدا، والصحابي إذا نقل المعنى فلا فرق. طيب الأدلة على هذا القول الذي اختير، ما هو القول المختار الآن؟ مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز قال هنا هو في المصدر الذي ذكرنا لكم، قال وجاء الجواز عن غير واحد من الصحابة، جواز ماذا؟ وعن بعض التابعين قال لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت ذلك لبعضهم فقال لا بأس به ما لم يحل معناه، حكاه الشافعي. وقال حذيفة رضي الله عنه إنا قوم عرب نورد الأحاديث فنقدم ونؤخر، وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث عن عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف. وممن كان يروي بالمعنى من التابعين الحسن والشعبي والنخعي، بل قال ابن الصلاح إنه الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. قال هنا بعد أن ذكر الأقوال المذهب العشرة في هذه المسألة، قال والمعتمد الأول وهو الذي استقر عليه العمل، الذي استقر عليه عمل الأئمة ما هو؟ اقرأ في صحيح البخاري ماذا يعمل البخاري، ربما يذكر الحديث في عدة أبواب أو تراجم وقد لا يسوقه بلفظه. قال والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث، سيكون هناك حرج، حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا، هذا الحسن البصري قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا، ما معنى
لولا أنه سيئ،
يعني سنخاف كيف سيكون علينا حرج، ربما نتخوف ولا نروي إلا أحاديث قليلة. وقال الثوري لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعنا ما حدثناكم بحرف واحد. وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وأيضا فقد قال الشافعي رحمه الله وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معنى. حجة قوية. الذين أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قبائل العرب، يأتي العربي وهناك لغة غالبة في قبيلته أو في جهته، نعم، فيأتي يصعب عليه أن يقرأ القرآن بلغة قريش وهي كلها لغة عربية، فرخص لهم أنه يقرأ الآية على ما يوافقه لغته، لغته. الآن كما ورد في يعني في الكلام حول السبع الأحرف والخلاف فيها ممن تكلم عليها بتوسع ابن الجزري رحمه الله في نشر، وابن عبد البر في التمهيد باستذكار، وأيضا ابن جرير الطبري فيما مر، وحصل خلاف. وأما حمل الأحرف السبع على القراءة السبع هذا بعيد كما قال شيخ الإسلام، لأن هؤلاء الأئمة لم يكونوا موجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أحرف السبع القراءة السبع، هؤلاء الأئمة متأخرون، إنما هي لغات للعرب، يعني فاسعوا إلى ذكر الله جاءت القراءة فامضوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاءت القراءة فتثبتوا، الآن تبينوا وتثبتوا، ماذا واحد؟ لكن كان هذا في أولم. وهكذا أيضا تجد إلى الآن في القراءات السبعة والعشر الصحيحة العشر المتواترة ربما يقرأ الإمام بقراءة تخالف في اللفظ في الكلمة. وربما يكون الخلاف في حركة، يعني أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان، ما في، لأن حسب جاء مضارعها على الوجه، حسب يحسب وحسب يحسب، هذا شيء مستعمل عند العرب. وهكذا يعرشون ويعرشون، هذا وهذا جاء هذا وهذا. قال مرة أخ هو كان هكذا له معرفة ببعض القراءات، يقول لو جاء أناس عوام يقرؤون بما يوافق بعض القراءات يترك، لا يصلح لحنه، يجعل لحن. يعني مثلا الآن في الصلاة معروف أن اللام ترقق هكذا وأنها لا تفخم، ليست اللام من حروف التفخيم. هناك قراءة يفخم فيها اللام صلاة لا، هذه قراءة صحيحة متواترة. فإذا جاء عام يفخمها خله، هو فكرة صحيحة. نعم، وربما في يعني أشياء نحو هذا، لكن هذا اعتبار تصريح الروايات هذا شيء آخر. قال وسبقه لنحو يحيى بن سعيد القطان فإنه قال القرآن أعظم من الحديث، ورخص أن تقرأ على سبعة أحرف. وكذا قال أبو أويس سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث قال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث، يعني على ما جاء على ما ورد. إذا أصبت معنى الحديث لم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس، بل قال مكحول وأبو الأزهر دخلنا على واثلة رضي الله عنه فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا تزيد ولا نسيان، انتبه ولا تزيد حرف ولا تنقص حرف. فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا نعم، وما نحن له بحافظ جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة، القصة واحدة جاءت بأي مختلفة في معنى واحد، كقوله تعالى بشهاب قبس بقبس أو جذوة من النار، الفاظ والمعنى واحد. وكذلك قصص سائر الأنبياء في القرآن، وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة. قالوا من أقوى الحجج كما قال شيخنا وهذا مذكور في النزهة ما حكى فيه الخطيب اتفاق الأمة من جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها جواز الرواية بالمعنى لكنها أحاديث موضوعة، من ذلك حديث قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه بلفظه، فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. قال وهو حديث مضطرب لا يصح، بل ذكره الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات هكذا قال، وإن وجد له الطرق لكن صحيح تكفي الآثار تكفي الآثار. ثم رد على من قال بالقول الثاني أنه لا بد من رواية الحديث باللفظ. وهذا الحديث الذي قال ونظر الله امرأً من أقوى حججهم، قال الذين جوزوا الرواية بالمعنى نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ مختلفة، هكذا نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ مختلفة فجمعها الشيخ عبد المحسن العباد في رسالة دراسة حديث نظر الله امرأة رواية ودراية نسخة، وذكر ما فيه الفاضي ولعله في مجموع رسائله، وقد روي بألفاظ مختلفة. وأيضا حديث البراء حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام علمه ذلك الذكر حين يأتي المنام إذا أخذ مرجعه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فجعل يرددها ويقول وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل هكذا، بل قل وبنبيك الذي أرسلت. هذا من أدلتهم. وما هو الرد؟ ها الآن، هل هناك فرق بين وبنبيك وبرسولك من حيث الذات؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا فالمراد يفهم بأي صفة وصف بها الموصوف، فيحتمل أن المنع لكون ألفاظ الأذكار كما سيأتي في الفصل الثاني عشر توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره، لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيرين وغيره. ولهذا كان ابن مهدي فيما حكاه عنه الإمام أحمد يتوقع كثيرا ويحب أن يحدث بالألفاظ، أما إذا استطاع أن يحفظ باللفظ فهذا هو المطلوب، ويحاول الذي ينقل الحديث في خطبه، لأن هذا نحن ما سنروي أحاديث الآن بأسانيدنا، يعني غاية ما في أننا نأتي إلى الحديث وننقله في خطبة، في كلمة، في درس، في محاضرة، ربما تريد أن تصطهر الحديث لبعد عهده بك وعهدك به، فلا يسعفك تذكره بالمعنى، لما تذكره بالمعنى. كان الشيخ رحمه الله أحيانا في خطبة الجمعة، يعني لأنه ما هو متفرغ، يعني كل التفرغ يحضر خطبة أسبوع ويحفظها كما يحفظ يعني سورة قل هو الله أحد، كما عاد بعض الخطباء الذين رأيناهم يبقى يحضر، وهذا ممن كان يدعي المشيخة في بعض المراكز، ويحضر الخطبة أسبوع ثم يحفظها حفظا الدفتر بيده، وربما يدور نصف نهار في المسجد وهو شيخ عند الناس، شيخ يحفظ الخطبة حفظا صم، حتى أنه يقول بلسانه لا أستطيع أن أعبر ولا بكلمة واحدة من نفسي، ما أقدر، فينقل الكلام بالنص، حتى شرح الحديث، حتى قال أهل العلم كذا، فإذا نسي قول العالم ما يستطيع يشرح من رأسه، هكذا اعتاده. لكن شهر كامل، أسبوع كامل، قال الشيخ يحيى حفظه الله مرة، قال والله لو أعلم أني سأشغل أسبوع أو يومان أو ثلاثة من أجل خطبة ما أخطب عمري، لا يحقر هذا. نعم التحضير والتركيز على الأدلة ونعم هذا علم، لكن طالب العلم عنده ما هو أهم، لا يفرط في هذا ولا يفرط في هذا، فيحاول أن ينقل الحديث بلفظه ما استطاع إلى ذلك سبيله، ويحفظه ويتقنه، لا إفراط ولا تفريط. حتى قال بعض هؤلاء المتعالمين، قال يتكلمون في علي القرني وفي إبراهيم الدويش وفي فلان شوقي، وأنا واحد منهم، هكذا يقول، وأسمعه بأذني، يقول يتكلمون في إبراهيم الدويش وهذا قديما، وفي علي القرني وفي أيضا القرني، يا أخي سبحان الله إيش عندهم من فصاحة، يا ليتني واحد منهم، لو قال يا ليتني مثل الشيخ ابن باز الألباني، الشيخ مقبل، الذي كان الشيخ مقبل رحمه الله يلقي الكلمة هكذا على يعني السليكة، وربما يجمع كلمة من هنا وكلمة من هنا ويركبها ولا يتكلف رحمه الله، نفع الله به. فلا إفراد ولا تفريد. وطالب العلم ما دام مستمرا في طلب العلم ويحفظ الأحاديث وما استطاع من متون الحديث ويراجع وتارة وفي خير، لا يزال في خير.